بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الزكاة، والآن ندخل بإذن الله تعالى ونشرع في قراءة هذا الكتاب من الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. المتن الذي نتدارسه ونتذاكره فيما بيننا بحمد الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. أقول مر معنا تعريف الزكاة، وقوله رحمه الله تعالى تجب في الأموال، مر معنا أيضا أن الزكاة ركن من أركان هذا الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وقوله في الأموال التي ستأتي يعني ما سبق وأن ذكرنا من بهيمة الأنعام والنقدين والخارج من الأرض وعروض التجارة. وفي هذا إشارة إلى أنه ليس كل مال فيه الزكاة، ليس كل مال فيه الزكاة، بل الزكاة في أموال مخصوصة. وقد مر معنا كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الذي بين فيه كيف أن الشرع الحكيم جعل الزكاة فيها نفع للفقراء والمساكين ولأصناف المستحقين للزكاة، وفيها أيضا عدم الضرر بأصحاب الأموال، عدم الضرر بأصحاب الأموال. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى بين أن الزكاة في أموال مخصوصة. وقوله إن كان المالك مكلفا، إن كان المالك مكلفا يعني مسلما عاقلا بالغا، مسلما عاقلا بالغا. لكن نبه العلماء على مسألة مال اليتيم، هل فيه الزكاة أم لا؟ اليتيم الذي لم يبلغ له ولي يقوم على ماله، يحفظه ويرعاه له وينفق عليه منه، فهل مال اليتيم فيه الزكاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال لا تجب فيه الزكاة، ومنهم من قال تجب فيه الزكاة، وهذا الثاني هو الظاهر لما جاء عن عمر رضي الله عنه لما أمر بالتجارة بمال اليتيم حتى لا تفنيه الصدقة، مما يدل على أن مال اليتيم فيه الزكاة. وإنما يذكر العلماء مال اليتيم لأن غير اليتيم أبوه يعني لا يرث أو يحصل له المال بعد موت أبيه مثلا، يحصل له المال بعد موت أبيه مثلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحيوان. إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. قال إنما، هذا النوع الأول، باب زكاة الحيوان، هذا النوع الأول من الأموال التي تجب فيه الزكاة، وهو الحيوان من إبل أو بقر أو غنم لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أي الكتاب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، وبين فيه مقادير الزكاة وأصنافها. هذا هو المراد بقول أهل العلم بكتاب النبي، أي الذي أمر بكتابته. وعلم من قوله هي الإبل والبقر والغنم أن غيرها من الحيوانات ولو ملكها الإنسان لا تجب فيه الزكاة إلا إن كانت من باب عروض التجارة، وستأتي إن شاء الله في محلها. إلا إن كانت من باب عروض التجارة وستأتي إن شاء الله في محلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. ما ذكره الشوكاني رحمه الله، ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى هو بيان للنصاب الذي يجب تجب فيه الزكاة في الإبل، وهذا كما في كتاب النبي الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم الأنصبة والمقادير. وقلنا كما سبق إن معنى كلمة كتاب النبي أي الذي أمر بكتابته. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن نصاب الإبل في الخمس، فيعني لو كان عند الرجل ناقة أو ناقتان أو ثلاث أو أربع من الإبل ما فيها زكاة، فإذا بلغت خمسا، بلغ عددها خمسا من الإبل، ففيها شاة. ثم قاعدة: في كل خمس شاة، في كل خمس شاة. فلو كان عنده ستة سبعة ثمانية تسعة شاة واحدة، فإذا بلغت عشرة شاتان، ففي العشرة شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث، وفي الأربعة وفي العشرون أربع، إلى 25 ففيها ابنة مخاض. والأعداد ما بين خمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرون إلى 25 هذه الأعداد ليس فيها زكاة إلا بقدر الخمس فقط، يعني خمسة من الإبل فيها شاة، عشرة شاتان، طيب تسعة شاة واحدة، طيب اثنى عشر شاتان، طيب سبعة عشر ثلاثة شياه، طيب 22 شاة، 22 من الإبل فيها خمسة، 22 فيها أربعة شياه، وهكذا. فإذا بلغت 25 فيها ابنة مخاض. ما هي بنت المخاض؟ عرفوها بقولهم هي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل. فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. ابن لبون قالوا هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة. قال: وفي 36 ابنة لبون، هي أنثى الإبل كذلك التي أتم سنتين ودخلت في الثالثة، وسمي بذلك الذكر الأنثى ابن لبون، ابنة لبون، لأن أمهما وضعت غيرها أو غيره وصارت ذات لبن، وصارت ذات لبن. قال وفي 46 حقة، والحقة هي الأنثى من الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. لماذا سميت حقة؟ قالوا لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني بلغت السن التي يطرقها الفحل. طيب، قال: وفي 61 جذعة. الجذعة قالوا هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة. قال وفي 76 بنتا لبون قد مر معنا، وفي 91 حقتان قد مر معنا تعريف الحقة، إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. هذا نصاب الإبل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لمقادير زكاة الإبل في ذاك الكتاب الذي أمر بكتابته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، ثم كذلك، يعني في كل 30 تبيع، ففي 60 تبيعان أو تبيعتان، وفي 90 3 من الأتباع. قالوا سمي تبيع، سمي صغير البقر تبيع لأنه يتبع أمه أو تتبع أمها. قال وفي كل 40 مسنة، والمسنة قالوا ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأنها طلعت أسنانها. ففي 80 مثلا، إذا في 40 قلنا مسنة، في 80 اثنتان، وهكذا تحسب أنصبة ومقادير زكاة البقر على هذا الأساس. فإذا بلغت 120، إذا بلغت 120 يخير بين أن يعتبر 30 فيخرج 4 من الأتباع، أو يعتبر 40 فيخرج 3 مما يوصف بكونه توصف بكونها مسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شياه إلى 301، وفيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. في هذا الفصل يبين الشوكاني رحمه الله تعالى مقادير زكاة الغنم. نحن مر معنا مقادير زكاة الإبل، ومر معنا مقادير زكاة البقر، والآن يبين لنا مقادير زكاة الغنم. يقول رحمه الله تعالى: ويجب في 40، يعني لو واحد ملك 39 رأسا من الغنم لا زكاة فيه حتى يبلغ 40، فإذا بلغ 40 ففيه شاة واحدة، إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا جاوزت 120 بواحد ففيها شاتان، إلى 200 ليس فيها إلا شاتان، فإذا جاوزت 200 بواحد 201 ففيها 3 شياه، إلى من 201 قال إلى 301 وفيها 4 شياه، قال وفيها 3 شياه، إلى 301 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاه، يعني تزيد شاه على الأربع مثلا فتصير 5، إذا زادت 100 زيادة 100 تامة، إن قلت على 100 لا يزاد شاه. فالشوكاني رحمه الله تعالى بيّن لنا هذه الأنصبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. يعني إذا بلغ مالك، إذا بلغ مالك مبلغ الصدقة ونصاب الصدقة فأخرج الصدقة، وإن طلب منك أكثر من ذلك فلا تعطي إلا ما في هذا الكتاب. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني يريد أن يتصدق لوجه الله لكن لا يؤمر ولا توجب عليه. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى مبينا فيه نصاب الإبل. ومن الأدلة أيضا ما رواه أبو داود وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر، يعني نوع من الثياب. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري في حديث أبي بكر وكتابه لأنس قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة 1 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وأيضا جاء في البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة. وأيضا هناك كتاب ذكره أهل العلم، يعني رسالة مكتوبة مما بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصبة لكل المقادير. قال الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا بعض الأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، قال: ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقاص، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا عيب، ولا صغيرة، ولا أكولة، ولا ربا، ولا ماخض، ولا فحل، ولا فحل غنم. هذه أحكام متعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. فقوله رحمه الله: ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس قال: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف يفرق بين مجتمع؟ يقول مثاله: أن يكون لرجلين 200 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فهذا إذا اجتمع لواحد مع شريكه هذا العدد، فيقوم حينما يأتي المزكي ليحسب رؤوس الغنم ورؤوس البقر ورؤوس الإبل، فإذا كان الاثنان مشتركان، إذا كان الاثنان مشتركين في مثلا في الإبل أو في الغنم أو في كذا، لما يأتي المزكي كل واحد يأخذ يعني بهيمة الأنعام المتعلقة به. فحينها لو كانت مجتمعة فيها ثلاثة شياة، لما تكون متفرقة ففيها على كل واحد شاة شاة. فهذه صورة أن لا يفرق بين مجتمع، طيب، ولا يجمع بين متفرق. مثاله أن يكون لثلاثة أشخاص لكل واحد 40 شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة واحدة، لأنهم إذا كانت متفرقة نصاب الغنم 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا كانت مجتمعة وهم كل واحد عنده 40 راس في هذه 120، فإذا اجتمعت ففيها شاة واحدة. طيب لو فرقناها بحيث أنه كل واحد أخذ الغنم الذي له 40 عند هذا و40 عند هذا و40 عند هذا، ففيها شاة على كل واحد، فلا يجمع بين متفرق حتى يخرج عدد أكبر. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال ولا شيء فيما دون الفريضة. يعني مثلا 5 من الإبل، العدد الذي هو أقل من 5 1 2 3 4 لا شيء فيه. 40 من الغنم، العدد الذي هو أقل من 40 لا شيء فيه. 30 من البقر، و40 يعني في 30 تبيع، في أقل من 30 لا شيء فيه. 40 من الغنم في أقل من 40 لا شيء فيه. هذا معنى قولي فيما دون الفريضة، أي فيما دون أول نصاب للفريضة. قال ولا في الأوقاص. الأوقاص يعني العدد بين الفرض والفرض. فمثلا 5 من الإبل فرض، 10 من الإبل الفرض الثاني. طيب العدد ما بين الخمس، ما بين الـ يعني 6 7 8 9، هذا العدد إيش فيه؟ لا شيء فيه، يعني لا زكاة فيه. قال في تعريف الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين، وهذا لا خلاف فيه. ففي الحديث أن الأوقاص لا فريضة فيها، يعني لا زكاة فيها. قال وما كان من خليطين، يعني شريكين اشتركوا فيتراجعان بالسوية، لحديث أبي بكر وفيه ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني مثلا لو كان عند يعني اثنان اشتركا في إبل، فخرج المزكي النصاب المحدد له في هذه الإبل، وواحد مثلا له 60 والآخر له مثلا 200، فخرج النصاب، فهنا تحسب على كل واحد على قدر حصته وشركته في العدد من الإبل. قال ولا تؤخذ، هذا بيان ما لا يؤخذ من بهيمة الأنعام عند الزكاة، فلا تأخذ المعيبة ولا تؤخذ الغالية النفيسة. أما المعيبة فقال ولا تؤخذ هرمة، والهرمة المراد بها الكبيرة من الأنعام التي سقطت أسنانها. قال ولا ذات عوار، وذات العوار أي العوراء، لأنها لا تحسن الأكل فيكون جسمها هزيل أو غير ولحمها غير جيد. قال ولا عيب، قال ولا عيب كأن تكون جرباء أو تكون من صغار المال ورديئه، فكل ما كان فيه عيب لا يخرج، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ونحن مأمورون أن ننفق من طيبات ما رزقنا الله عز وجل، وأن لا نقصد للخبيث فنخرجه، وهذا مر معنا في اللقاء السابق. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا صغيرة ولا أكولة، فلا يأخذ الأكولة، قال هي العاقر من الشاه. قال ولا ربا، والربا هي التي رباها أهلها وسمنوها ليذبحوها في العيد أو نحو ذلك، فهذه ذات قيمة عند أهلها، فلا تؤخذ إلا أن يخرجوها بطيب نفسهم. قال ولا ماخض، قال ولا ماخض، المراد بالماخض أي الحامل، فلا تؤخذ الحامل لأن هذا فيه ضرر بصاحب المال. قال ولا فحل غنم، لما رواه البخاري في من حديث أنس فيما كتبه له أبو بكر الفريضة التي أمر بها الله ورسوله، قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس اللي هو الفحل من الغنم إلا ما شاء المصدق، يعني إلا إن أخرجه صاحب المال بطيب نفسه، إن أخرجه صاحب المال بطيب نفسه جاز. فهذه الزكاة في النوع الأول من الأموال، من الأموال التي تجب فيها الزكاة، بيّنها الشوكاني رحمه الله تعالى بيانا شافيا مبنيا على الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى ندخل في زكاة الذهب والفضة إلى الموضع الذي ييسره الله عز وجل لنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون أن يكون حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الزكاة، والآن ندخل بإذن الله تعالى ونشرع في قراءة هذا الكتاب من الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. المتن الذي نتدارسه ونتذاكره فيما بيننا بحمد الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. أقول: مر معنا تعريف الزكاة، وقوله رحمه الله تعالى تجب في الأموال، مر معنا أيضا أن الزكاة ركن من أركان هذا الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وقوله في الأموال التي ستأتي يعني ما سبق وأن ذكرنا من بهيمة الأنعام والنقدين والخارج من الأرض وعروض التجارة. وفي هذا إشارة إلى أنه ليس كل مال فيه الزكاة، ليس كل مال فيه الزكاة، بل الزكاة في أموال مخصوصة. وقد مر معنا كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، الذي بيّن فيه كيف أن الشرع الحكيم جعل الزكاة فيها نفع للفقراء والمساكين ولأصناف المستحقين للزكاة، وفيها أيضا عدم الضرر بأصحاب الأموال، عدم الضرر بأصحاب الأموال. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن الزكاة في أموال مخصوصة. وقوله إن كان المالك مكلفا، إن كان المالك مكلفا يعني مسلما عاقلا بالغا، مسلما عاقلا بالغا. لكن نبه العلماء على مسألة مال اليتيم، هل فيه الزكاة أم لا؟ اليتيم الذي لم يبلغ له ولي يقوم على ماله، يحفظه ويرعاه له، وينفق عليه منه. فهل مال اليتيم فيه الزكاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال لا تجب فيه الزكاة، ومنهم من قال تجب فيه الزكاة، وهذا الثاني هو الظاهر لما جاء عن عمر رضي الله عنه لما أمر بالتجارة بمال اليتيم حتى لا تفنيه الصدقة، مما يدل على أن مال اليتيم فيه الزكاة. وإنما يذكر العلماء مال اليتيم لأن غير اليتيم أبوه يعني لا يرث أو يحصل له المال بعد موت أبيه، مثلا يحصل له المال بعد موت أبيه مثلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحيوان. إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. قال: إنما هذا النوع الأول، باب زكاة الحيوان، هذا النوع الأول من الأموال التي تجب فيه الزكاة، وهو الحيوان من إبل أو بقر أو غنم، لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أي الكتاب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، وبين فيه مقادير الزكاة وأصنافها. هذا هو المراد بقول أهل العلم بكتاب النبي، أي الذي أمر بكتابته. وعلم من قوله هي الإبل والبقر والغنم أن غيرها من الحيوانات ولو ملكها الإنسان لا تجب فيه الزكاة إلا إن كانت من باب عروض التجارة، وستأتي إن شاء الله في محلها. إلا إن كانت من باب عروض التجارة وستأتي إن شاء الله في محلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى هو بيان للنصاب الذي تجب فيه الزكاة في الإبل، وهذا كما في كتاب النبي الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم الأنصبة والمقادير. وقلنا كما سبق إن معنى كلمة كتاب النبي أي الذي أمر بكتابته. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن نصاب الإبل في الخمس، فيعني لو كان عند الرجل ناقة أو ناقتان أو ثلاث أو أربع من الإبل ما فيها زكاة، فإذا بلغت خمسا، بلغ عددها خمسا من الإبل، ففيها شاة. ثم قاعدة: في كل خمس شاة، في كل خمس شاة. فلو كان عنده ستة سبعة ثمانية تسعة شاة واحدة، فإذا بلغت عشرة شاتان، ففي العشرة شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث، وفي الأربعة وفي العشرون أربع، إلى 25 ففيها ابنة مخاض. والأعداد ما بين خمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرون إلى 25 هذه الأعداد ليس فيها زكاة إلا بقدر الخمس فقط، يعني خمسة من الإبل فيها شاة، عشرة شاتان، طيب تسعة شاة واحدة، طيب 12 شاتان، طيب 17 ثلاثة شياه، طيب 22 شاة، 22 من الإبل فيها خمسة، 22 فيها أربعة شياه، وهكذا. فإذا بلغت 25 فيها ابنة مخاض. ما هي بنت المخاض؟ عرفوها بقولهم هي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. ابن لبون قالوا هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة. قال وفي 36 ابنة لبون هي أنثى الإبل كذلك التي أتم السنتين ودخلت في الثالثة، وسمي بذلك الذكر الأنثى ابن لبون ابنة لبون لأن أمهما وضعت غيرها أو غيره وصارت ذات لبن وصارت ذات لبن. قال وفي 46 حقة، والحقة هي الأنثى من الإبل التي أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة. لماذا سميت حقة؟ قالوا لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني بلغت السن التي يطرقها الفحل. طيب، قال وفي 61 جذعة. الجذعة قالوا هي أنثى الإبل التي أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. قال وفي 76 بنتا لبون قد مر معنا، وفي 91 حقتان وقد مر معنا تعريف الحقة، إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. هذا نصاب الإبل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لمقادير زكاة الإبل في ذاك الكتاب الذي أمر بكتابته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، ثم كذلك، يعني في كل 30 تبيع، ففي 60 تبيعان أو تبيعتان، وفي 90 3 من الأتباع. قالوا سمي تبيع، سمي صغير البقر تبيع لأنه يتبع أمه أو تتبع أمها. قال وفي كل 40 مسنة، والمسنة قالوا ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأنها طلعت أسنانها. ففي 80 مثلا، إذا في 40 قلنا مسنة، في 80 اثنتان، وهكذا تحسب أنصبة ومقادير زكاة البقر على هذا الأساس. فإذا بلغت 120، إذا بلغت 120 يخير بين أن يعتبر 30 فيخرج 4 من الأتباع، أو يعتبر 40 فيخرج 3 مما توصف بكونها مسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شياه إلى 301، وفيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. في هذا الفصل يبين الشوكاني رحمه الله تعالى مقادير زكاة الغنم. نحن مر معنا مقادير زكاة الإبل، ومر معنا مقادير زكاة البقر، والآن يبين لنا مقادير زكاة الغنم. يقول رحمه الله تعالى ويجب في 40، يعني لو واحد ملك 39 رأسا من الغنم لا زكاة فيه حتى يبلغ 40، فإذا بلغ 40 ففيه شاة واحدة إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. فإذا جاوزت 120 بواحد ففيها شاتان، إلى 200 ليس فيها إلا شاتان. فإذا جاوزت 200 بواحد، 201 ففيها 3 شياه، إلى من 201. قال إلى 301 وفيها 4 شياه. قال وفيها 3 شياه إلى 301 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، يعني تزيد شاة على 4 مثلا فتصير 5 إذا زادت 100، زيادة 100 تامة، إن قلت على 100 لا يزاد شاة. فالشوكاني رحمه الله تعالى بيّن لنا هذه الأنصبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. يعني إذا بلغ مالك، إذا بلغ مالك مبلغ الصدقة ونصاب الصدقة فأخرج الصدقة، وإن طلب منك أكثر من ذلك فلا تعطي إلا ما في هذا الكتاب. قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني يريد أن يتصدق لوجه الله لكن لا يؤمر ولا توجب عليه. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى مبينا فيه نصاب الإبل. ومن الأدلة أيضا ما رواه أبو داود وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر، يعني نوع من الثياب. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري في حديث أبي بكر وكتابه لأنس قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة 1 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وأيضا جاء في البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة. وأيضا هناك كتاب ذكره أهل العلم، يعني رسالة مكتوبة مما بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصبة لكل المقادير. قال الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا بعض الأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. قال ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخض ولا فحل ولا فحل غنم. هذه أحكام متعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. فقوله رحمه الله: ولا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف يفرق بين مجتمع؟ يقول مثاله أن يكون لرجلين 200 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فهذا إذا اجتمع لواحد مع شريكه هذا العدد، فيقوم حينما يأتي المزكي ليحسب رؤوس الغنم ورؤوس البقر ورؤوس الإبل، فإذا كان الاثنان مشتركان، إذا كان الاثنان مشتركين في مثلا في الإبل أو في الغنم أو في كذا، لما يأتي المزكي كل واحد يأخذ يعني بهيمة العام المتعلقة به. فحينها لو كانت مجتمعة فيها 3 شياة، لما تكون متفرقة ففيها على كل واحد شاة شاة. فهذه صورة أن لا يفرق بين مجتمع. طيب، ولا يجمع بين متفرق، مثاله أن يكون لثلاثة أشخاص لكل واحد 40 شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة واحدة. لأنهم إذا كانت متفرقة نصاب الغنم 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا كانت مجتمعة وهم كل واحد عنده 40 راس فيها 120، فإذا اجتمعت ففيها شاة واحدة. طيب لو فرقناها، لو فرقناها بحيث أنه كل واحد أخذ الغنم الذي له 40 عند هذا و40 عند هذا و40 عند هذا، ففيها شاة على كل واحد، فلا يجمع بين متفرق حتى يخرج عدد أكبر. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا شيء فيما دون الفريضة. يعني مثلا 5 من الإبل، العدد الذي هو أقل من 5، 1، 2، 3، 4، لا شيء فيه. 40 من الغنم، العدد الذي هو أقل من 40 لا شيء فيه. 30 من البقر، و40 يعني في 30 تبيع، في أقل من 30 لا شيء فيه، لا شيء فيه. 40 من الغنم في أقل من 40 لا شيء فيه. هذا معنى قولي فيما دون الفريضة، أي فيما دون أول نصاب للفريضة. قال: ولا في الأوقاص. الأوقاص يعني العدد بين الفرض والفرض. فمثلا 5 من الإبل فرض، 10 من الإبل الفرض الثاني. طيب العدد ما بين الخمس، ما بين الـ يعني 6، 7، 8، 9، هذا العدد إيش فيه؟ لا شيء فيه، يعني لا زكاة فيه. قال في تعريف الأوقاص: جمع وقص، وهو ما بين الفريضتين، وهذا لا خلاف فيه. ففي الحديث أن الأوقاص لا فريضة فيها، يعني لا زكاة فيها. قال: وما كان من خليطين، يعني شريكين اشتركوا، فيتراجعان بالسوية، لحديث أبي بكر وفيه ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني مثلا لو كان عند يعني اثنان اشتركا في إبل، فخرج المزكي النصاب المحدد له في هذه الإبل، وواحد مثلا له 60 والآخر له مثلا 200، فخرج النصاب، فهنا تحسب على كل واحد على قدر حصته وشركته في العدد من الإبل. قال: ولا تؤخذ. هذا بيان ما لا يؤخذ من بهيمة الأنعام عند الزكاة. فلا تأخذ المعيبة ولا تأخذ الغالية النفيسة. أما المعيبة فقال: ولا تأخذ هرمة. والهرمة المراد بها الكبيرة من الأنعام التي سقطت أسنانها. قال ولا ذات عوار، وذات العوار أي العوراء، لأنها لا تحسن الأكل فيكون جسمها هزيل أو غير ولحمها غير جيد. قال ولا عيب، قال ولا عيب كأن تكون جرباء أو تكون من صغار المال ورديئه، فكل ما كان فيه عيب لا يخرج، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ونحن مأمورون أن ننفق من طيبات ما رزقنا الله عز وجل، وأن لا نقصد للخبيث فنخرجه، وهذا مر معنا في اللقاء السابق. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا صغيرة ولا أكولة، فلا يأخذ الأكولة، قال هي العاقر من الشاه. قال ولا ربا، والربا هي التي رباها أهلها وسمنوها ليذبحوها في العيد أو نحو ذلك، فهذه ذات قيمة عند أهلها، فلا تؤخذ إلا أن يخرجوها بطيب نفسهم. قال ولا ماخض، قال ولا ماخض، المراد بالماخض أي الحامل، فلا تؤخذ الحامل لأن هذا فيه ضرر بصاحب المال. قال ولا فحل غنم، لما رواه البخاري من حديث أنس فيما كتبه له أبو بكر الفريضة التي أمر بها الله ورسوله، قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس اللي هو الفحل من الغنم إلا ما شاء المصدق، يعني إلا إن أخرجه صاحب المال بطيب نفسه، إن أخرجه صاحب المال بطيب نفسه جاز. فهذه الزكاة في النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، بيّنها الشوكاني رحمه الله تعالى بيانا شافيا مبنيا على الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى ندخل في زكاة الذهب والفضة إلى الموضع الذي ييسره الله عز وجل لنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.